الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل يا رب على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل ذلك لي سلطة. تم الكلام في مقدمات حول هذا العلم، فتناولنا تعريف العلم وأخذنا تعريفين لهذا العلم وأخذنا موضوع العلم وغاية العلم، وقلنا أن هناك غايتين لهذا العلم وكذلك هناك فوائد متحصلة في طريق تحصيل هذا العلم، وذكرنا تلك الفوائد. ثم بينا بعد ذلك مرتبة هذا العلم وكيف أن القرآن يدعو بقوة لأن يكون الإنسان مستحكما في هذا العلم ومتوافر على الأدلة والبراهين التي بها يدافع عن مذهبه عن عقائده الدينية. طبعا أمر آخر يعني جيد أن نشير أن هذا العلم له أسماء متعددة. هذا العلم وهو علم الكلام له عدة أسماء، يسمى بعلم أصول الدين، يسمى بعلم أصول الدين. وواضح أصول الدين يعني مارد الطب مبحث يعني التسمية، ولكن بسرعة نقول بسبب أن الأصول يعني هي ما يقام عليها، ما تقام عليها الفروع، حيث أن الحجة والبرهان والدليل أشبه ما يكون بالأسس والأصول التي يبنى عليها البناء القوي ولا يستقر بدونها. هذه الحجج البراهين الأدلة التي نسوقها في علم الكلام أشبه بالأسس والأصول التي يبنى عليها البناء ولا يستقر البناء بدونها، لهذا سمي بهذا الاسم، لأن هذه الأصول يبنى عليها صرف الإيمان والعمل الصالح والفروع والمعارف الإسلامية، ولذلك تسمى بأصول الدين، تسمى بأصول الدين، الأصول ما يبنى عليه ما يقام عليه وهو الأساس. اسم من أسماء علم الأصول هو شنو، أو علم الكلام هو أصول الدين، حيث أن لدينا أصول الدين ولدينا فروع الدين، والفروع المختلفة من علم الفقه، الأخلاق، المعارف الأخرى تقام على تلك الأصول، تقام على تلك الأصول. كذلك يسمى هذا العلم باسم آخر وهو علم التوحيد والصفات، علم التوحيد والصفات. وواضح هذا يسمى يعني العلم يسمى بهذا الاسم بلحاظ موضوعه، حيث قلنا أن موضوع العلم هو شنو؟ يعني خالق الكون، توحيد الخالق، صفات الخالق، أفعال الخالق، وبالتالي أبرز موضوعاته هي التوحيد، يعني توحيد الذات الإلهية والصفات سواء كانت ثبوتية أو سلبية، وبالتالي كذلك يسمى بعلم التوحيد والصفات. كذلك يطلق عليه الفقه الأكبر، يطلق على هذا العلم الفقه الأكبر، لأن لدينا نوعين من المسائل، لدينا نوعان من المسائل، المسائل الشرعية الفرعية المختلفة وهي يتبناها علم الفقه الظاهر أو علم الشريعة، ولدينا المسائل الاعتقادية المسائل العقدية، وهذا يتوافر عليها علم الفقه الأكبر، حيث أن الفقه لغة هو الفهم والمعرفة كما تعلمون، الفقه لغة الفهم والمعرفة، وهذه المعرفة الإنسانية تبعا لذلك، وذلك الفهم الإنساني إما على مستوى الأحكام الفرعية وفروع الدين ويسمى بالفقه الأصغر، وإما على مستوى أصول الدين والمسائل الاعتقادية ويسمى بالفقه الأكبر. والفقه الأصغر يبنى على الفقه الأكبر، ولذلك هذا يفتح لنا مطلب لطيف عندما يقول الإمام سلام الله عليه يعني تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا أو ليت الصياط على رؤوس أصحابي يعني حتى يتفقهوا في الدين أو بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. كل ما تأتينا عملية فقه فقه لا ينصرف المفروض الدين فقط إلى الفقه الأصغر والمسائل الفرعية والمسائل الشرعية. نعم هذه لها أهمية وهي مهمة بمكان، ولكن الأهم هو الأساس والأصل والبناء الذي يبنى عليه ذلك الفقه الأصغر وهو الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هو العلم المهم جدا والذي يكون يعني الآن نرى يعني قليل الاهتمام في حوزاتنا في دروسنا في بيوتاتنا بمسألة الفقه الأكبر وهي علم العقائد وما يتفرع على ذلك العلم، وبذلك يسمى بالفقه الأكبر. إذا صار عندنا أصول الدين، علم التوحيد والصفات، الفقه الأكبر في مقابل الفقه الأصغر، وكذلك يسمى بعلم النظري والاستدلال، وهذا بلحاظ يعني الطريقة والوسيلة التي تثبت بها مسائل العلم، حيث أننا نحتاج في هذا العلم إلى النظري والاستدلال والأدلة والبراهين، ولذلك يسمى بشنو؟ يسمى بعلم النظري والاستدلال. ولكن لأن أربعة أسماء هذه أربعة أسماء، ولكن الاسم الأشهر والمتداول يسمى بعلم الكلام، وهو من أشهر الأسماء المتداولة لهذا العلم، وذكروا لذلك وجوها مختلفة، لأن الإنسان مثلا الذي يتوافر على ملكة العلم يكون أكثر قوة في الكلام، وجه من الوجوه منها أنه بعض المؤلفين كانوا في مباحثهم يقولون مثلا كلام في التوحيد، كلام في القدرة، كلام في العدل، فاستعملوا لفظ كلام 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 فيه فسمي بعلم الكلام، وهناك وجوه أخرى في ذلك. ولكن بعضهم يقولون أن مسألة القرآن وكلام مسألة القرآن ومسألة كلام الله وخلق القرآن كانت المسألة الكبرى، ولذلك سمي العلم بهذا الاسم. المهم يسمى هذا العلم بعلم الكلام ولوجوه مختلفة، ولا نريد أن ندخل يعني الترجيح بين هذه الوجوه، ولكن الاسم يعني الأشهر لهذا العلم هو علم الكلام. علم الكلام طبعا، وبعد اكو وجوه اخرى يستطيع الطالب او الطالبه ان ترجع اليها في كتاب بدايه المعرفه، موجود يعني بحث حول لماذا سمي علم الكلام بهذا الاسم. المساله الاخيره التي نريد ان يعني نشير اليها في هذه المقدمه وعلى عجاله، نقول أن علم الكلام حسنًا بعد علم الكلام أو علم الفقه الأكبر، هذا العلم كان وليد الضرورة الزمانية. هذا العلم كان وليد الضرورة الزمانية، لأننا في بداية الإسلام في وقت النبي صلى الله عليه وآله لم يكن هناك علم يسمى بعلم الكلام، ولكن هناك مراحل تاريخية مرت في تاريخ المسلمين دعت إلى نشوء وانتشار هذا العلم، وأدت إلى بنيان الركائز لهذا العلم، حيث كما تعلمون بعد وفاة النبي واستشهاده صلى الله عليه وآله حدثت الفتنة الكبرى في السقيفة، وتلت ذلك فتن كبرى بعد ذلك، ومما أدى إلى يعني نشوء مسائل مهمة لا بد من الإجابة عليها، مثلا مسألة الخلافة، هل أن الخلافة بالشورى أم أن الخلافة نص إلهي، وهذه مسألة مهمة لا بد من الاستدلال عليها بالعقل بالنقل بالقرآن بالسنة، وهذه أول مسألة كلامية دارت بين الناس، مسألة كلامية مهمة جدا دارت بين الناس، وبدأت الإجابات عن تلك المسألة، وبدأ التنظير لهذه المسألة، كل يجر النار إلى كرسي. وكذلك فتنة يعني حصار الخليفة الثالث عثمان، ومسألة أنه طاعة الإمام وحاكم المسلمين، وكيف يكون إذا كان الحاكم جائرا هل يجوز الثورة عليه أو لا، مسألة خروج معاوية على خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه. وبالتالي هذه الأحداث الزمانية في التاريخ التي كانت تتوالى، هذه الأحداث أدت إلى انبثاق مسائل مهمة كان لابد من الإجابة عليها، وبدأت تتكون مسائل هذا العلم وتجتمع بعضها إلى بعض، وبدأ يتكون هذا العلم. هذه مسألة من المسائل وضرورة من الضروريات يعني التي ولدت هذا العلم، هي الضرورة التاريخية الزمانية. بعد مسألة أخرى يعني وأمر آخر، أن هناك كانت فتوحات إسلامية في ذلك الوقت، بدأت الفتوحات الإسلامية في عصر ما بعد النبي صلى الله عليه وآله، كثرت الفتوحات وانفتح المسلمون على مختلف الحضارات، الحضارة الفارسية والحضارة الرومانية أي اليونانية، وبدأت عندما خاصة انفتحوا على الحضارة اليونانية وكذلك الفارسية، ولكن خاصة اليونانية، بدأت الترجمة للكتب المختلفة من هذه الحضارات إلى العربية، وكانت في هذه الكتب فلسفات وأفكار معينة، وبدأت الشبهات تسري من تلك المذاهب من تلك الديانات إلى يعني إلى الساعة الإسلامية، فكان لابد من نشوء علم بأدلة قوية وبراهين قاطعة ساطعة وبحجج دامغة لدفع تلك الشبهات، لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا يعني بسيطي شنو التفكير، وبدوا كان العقل النظري يعني ينشأ عندهم وعقائدهم بدأت الآن الشجرة بالنمو، وإذا بهذه الشبهات الكبيرة تطرح من هنا وهناك، وبدأت هناك تيارات مختلفة، فكان لابد من التصدي لتلك الشبهات، وكانت تجتمع المسألة تلو المسألة، وبدأ يتكون كذلك علم الكلام. طبعا العامل المهم كما تعلمون أنه وإن كان هناك انفتاح على الحضارات الأخرى وكانت هناك ترجمة، ولكن لو كان هناك يعني اللواذ بأهل البيت والتمسك بأهل البيت لما حصل كل الذي حصل، إني تارك فيكم الثقلين ما أن تمسكتم به ما شنو لن تظلوا بعدي أبدا. خب لو أكو تمسك بالثقل الأصغر والثقل الأكبر، تمسك بالإمام والقرآن والإمام هو المفسر للقرآن، لذابت هذه الشبه والشبهات كما يذوب الملح في الماء، ولا انتهت ولا احترقت ولا تكسرت، ولكن بسبب أن الأمة أعرضت عن أهل البيت إلا القليل والقلة، فإنهم كانوا يعني ينظرون ويذهبون يمينا وشمالا، يشرقون ويغربون، وتركوا المنبع الأصيل وبيت النبوة، وتركوا أهل البيت سلام الله عليهم، وبالتالي بدأت تحصد بهم تلك المشاكل الكبيرة، وبدأت مو مدرسة كلامية واحدة، تظهر المدارس المختلفة. فالابتعاد عن أهل البيت كان عامل مهم في ظهور المسائل المختلفة. عامل آخر من العوامل الذي أدى إلى نشوء هذا العلم هو منع كتابة الحديث. كما تعلمون من راجع التاريخ يعلم أنهم يروون حديث الطرف الآخر والفريق الآخر، أن الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليبحث أو يبحه. وهذا حديث يعني احنا ما نأثر به، موجود هذا بسنن الدارمي، وهذا الحديث وروى عن أبو هريرة أحاديث أخرى، وكانوا يحرقون أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، ووقفوا عملية التدوين لفترة كبيرة. طبعا كان من خلف ذلك غرض سياسي وغرض يعني اقتناصي لفرصة سياسية، وليس بغرض إلهي، وذلك من أجل أن يقوم بالتغطية على فضائل علي وبالتغطية على الروايات التي تشير إلى أن الثقل الذي يجب التمسك به مع القرآن هم العترة النبوية وأهل البيت وأحقية أهل البيت، فمنعت دوين الحديث من هذا الباب خشية أن تظهر تلك الفضائل لهذه الأمة ولمن يدخلون يعني وهم حديثو عهد بالإسلام، فيعرفون أن الحق كل الحق عند علي وآل علي. من عامل آخر من العوامل الذي أدى إلى يعني انتشار المسائل الكلامية أن هناك في المجتمع الإسلامي الرهبان ودخلوا يعني يعني اليهود، كان يوجد اليهود والرهبان والقسيسين والفلاسفة والأحبار، وكانوا هؤلاء يطرحون الشبهات في الساحة الإسلامية مثل كعب بن مات الحميري، مثل أوس يعني كعب الأحبار، مثل تميم بن أوس الداري، عبد الله بن سلام الإسرائيلي، طاووس بن كيسان الخولاني، وهب بن منبه الصنعاني، وعبد الكريم بن أبي العوجاء الذي يسأل أمير المؤمنين دائما أسئلة يعني ما أدري شلونها، وعبد الله بن المقفع، أبو شاكر الديصاني. كل هؤلاء كانوا موجودين في الساحة الإسلامية وفي المجتمع الإسلامي وكانوا يثيرون الشبهات ويحاولون أن يتصيدوا بالماء العكر ويحاولون أن يعني يهدوا ركائز العقيدة الإسلامية، فكان لابد من التصدي لهذا التيار في يعني إشكالاته في شبهاته، وكان كلما يكون هناك تصدي لشبهة من الشبهات تظهر مسألة كلامية، وهكذا تجتمع المسألة إلى المسألة، وبدأ ينمو هذا العلم الذي سمي بعلم الكلام بعد أن اجتمعت المسائل المختلفة حول هذا العلم. طبعاً وظهرت الفرق الإسلامية المختلفة والمدارس المختلفة الكلامية بناءً على الابتعاد، يعني هذا كله ابتنى ونشأ من الابتعاد عن أهل البيت، وأن هذا صراطي مستقيما شنو فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. صراط المستقيم منه علي وآل علي سلام الله عليه. صراط المستقيم علي وآل علي، وبالتالي عندما ابتعدوا عن الأصل، عندما ابتعدوا عن الصراط المستقيم، عندما ابتعدوا عن خط الولاية تفرقوا سبلاً شتى وابتعدوا، فكانت مشارب ومذاهب وأفكار وشبهات وانحرافات وإلى آخره، إلى أن وصل الأمر إلى أن الله جل وعلا ينزل ليلة الجمعة ويضع رجله في النار، وإلى أنه يجلس على الكرسي ويسمع له أطير، وإلى أنه شاب أمرد، وإلى أنه يعني هاي الأمور الكثيرة والتشبيهات لله جل وعلا تعالى، وجل ربنا عن ذلك، وما كل ذلك إلا للانحراف عن أهل البيت ولإيغال اليد اليهودية والفكر اليهودي المحرف في الدين الإسلامي الذي كان يتصيد الفرص، وكلما سنحت له فرصة يوجه ضربة إلى الفكر الإسلامي، وقد دخلوا في المذاهب الأخرى وفي الأفكار الأخرى، وتعددت المدارس في ذلك، وظهرت الشبهات المتكثرة في نفس المدارس الإسلامية، حتى كان لابد لأهل البيت سلام الله عليهم من إنشاء جيل ومدرسة كلامية، كما بينا قبل قليل هشام بن الحكم وغير هشام بن الحكم، الإمام الصادق كان يعدهم للنقاش في المسائل المختلفة والدفع عن الشبهات عن يعني ضعاف شيعة أهل البيت والذود عن الإسلام، فكان كانوا أهل البيت سلام الله عليهم لهم دور الريادة في ذلك، في النظر بن الصباح، هشام بن الحكم، وغيرهم من المتكلمين الذين كان يعدهم الإمام لمثل تلك المحاججات. وبالتالي تحصل من هذه الأمور أنه علم الكلام كان ضرورة تاريخية زمانية، وذلك بسبب الانحراف عن أهل البيت، هذه مسألة مهمة، والانفتاح على الحضارات والأفكار والفلسفات المختلفة، هذا أمر ثاني، وبقية الأمور التي ذكرناها، ووجود اليد المخربة والمحرفة في داخل الساحة الإسلامية، ووجود يعني العقائد المختلفة لليهود وقلنا النصارى، فظهرت المسائل المختلفة، وكانت هذه المسائل تجتمع إلى بعضها البعض حتى كونت هذا العلم الذي يسمى بعلم الكلام. المسألة الأخيرة التي هي مقدمة في هذا الكتاب، يعني يقول علم الكلام رائد الفطرة الإنسانية. طبعا علم الكلام كما تعلمون هو بحث كما قلنا عن الله جل وعلا، عن خالق الكون، عن الكون وخالق الكون، عن صفاته وأفعاله. والإنسان بطبيعته بفطرته هو ميال ومنجذب، له انجذاب فطري إلى معرفة ما وراء الطبيعة، أو معرفة البعد الغيبي لهذا الوجود. وهذه نعمة كبيرة جدا موجودة في فطرة الإنسان التي لم تغير ولم تبدل، يعني بمستوى أن الشيطان استطاع أن يغلق يعني تلك الفطرة بالذنوب بالمعاصي بالدنيا بالشهوات، فهذا نداء فطري يدعو الإنسان دائما إلى البحث عن الأمور الغيبية، فنجده شديد الانجذاب إلى معرفة الغيب، ولذلك سوف لابد من تحصيل مقدمات ذلك الغيب، لأن لدينا نوعين من العلم، لدينا علم إجمالي فطري وهو علم التوحيد بداخل كل إنسان، القلب أو الباطن والفطرة تنبض لا إله إلا الله، ولكن هذا لا يكفي، فنحتاج إلى تحويل ذلك الإجمال إلى تفصيل، والتفصيل لتحصيل تلك العلوم يعني الفطرية الإجمالية وتحويلها إلى علوم تفصيلية بالبرهان والدليل والحجة، والحصول على علم اليقين في المسائل المختلفة الدينية الاعتقادية الأصولية. ولذلك الفطرة تنادي بقوة إلى أنه الإنسان يبحث عن يعني عن الغيب، وأهم الغيب وروح الغيب هم يعني هو الله جل وعلا، هو الغيب المطلق الذي يبحث عنه الإنسان، ويبحث عن صفاته أفعاله آثاره، وهذا البحث لابد أن يسير يعني عصا استدلالية في بدايته، وإن كانت الغاية أن يصل الإنسان إلى يعني كشف قلبي وشهود باطني بروح شفافة وقلب طاهر صافي، ولكن بداية الأمر لابد أن تكون من خلال الدليل ومن خلال اليقين. يعني أذكر الشيخ الأستاذ يعني في هذه المادة كان البعض يبحث معه أو يقول له شيخنا كيف يكون يعني الإنسان يصل إلى الله، نريد أن نصل بقلوبنا إلى الله، نريد أن تنكشف عنا بعض الأمور، فيقول أنه لا بد من مرتبة اليقين، لا بد من الدليل، لا بد من البرهان، وكان يشدد على ذلك بقوة ويقول عليكم باليقين، لأن الركيزة الأساسية والبناء الأساسي لطالب العلم هو اليقين، وهو مرتبة مهمة جدا حتى يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يضع قدمه على أرض صلبة وصلدة، وينتقل إلى مراتب أخرى من مراتب العلم وأعمق، ولكن كلما زلت قدمه أو يعني باطنه اشتبهت عليه الأمور في تلك العوالم المختلفة، استطاع أن يرجع إلى اليقين الذي أسسه بعقله عند مرتبة من مراتب التحصل العلمي، ومرتبة من مراتب الاكتساب العلمي. ولذلك اليقين له مرتبة مهمة جدا لكل إنسان، لكل دارس، لكل عابد، لكل سائر وسالك إلى الله جل وعلا. ولذلك تحصيل علم اليقين بالأدلة المختلفة لا يكون إلا من خلال علم الكلام كمقدمة لبقية العلوم، حيث تعلمون قسمون العلم المتعلق باليقين إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، ولكن الأساس والشرط والمقدمة لذلك هو علم اليقين، حيث أن علم اليقين هو المقدمة لكل تلك العلوم ولكل تلك المعارف المختلفة. فلا بد أن يعني التلميذ والتلميذة الطالب والطالبة لا بد أن يحصل مقدمات ذلك اليقين ويبدأ يوسع من مداركه. طبعا وكما تعلمون أخواتي أنه علم الكلام ومن بعد إن شاء الله مقدمات الفلسفة أو الفلسفة أو البداية تعتمد بقوة على مقدمة مهمة ومفتاح مهم وهو علم المنطق. وبالتالي سوف تجدون لنا مسيس حاجة بعلم المنطق، ولا بد للطالب والطالبة الذي يريد أن يفهم مسائل علم الكلام بمستوى وكذلك المسائل الفلسفية بمستوى أعمق يكون قد حصل وتوافر على آلة المنطق التي هو كما تعلمون آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر. وبالتالي هذه الآلة القانونية وهذه القوانين التي تعلمناها في علم المنطق سوف نسقطها في المباحث المختلفة ونستعملها في المباحث المختلفة. ولذلك لا بد من مراجعة مطالب المنطق، فهم المنطق. مرة أنا أحفظ المنطق ومرة أفهم المنطق. نحن نحتاج إلى فهم في المنطق، نحتاج إلى تأمل، نحتاج إلى انتقالات من معاليم معلومات موجودة إلى مجاهيل. وبالتالي هذه العمليات يجب أن تكون قد أصبحت ملكة أو شبه ملكة، وكانت ويجب أن تكون المباحث المنطقية قد أصبحت آلات قوية مستعملة ومتمكن منها حتى يستطيع الإنسان أن يلج إلى العلوم التي هي أعمق يعني في تفكيرها، أعمق في استدلالاتها، أعمق في براهينها. ولذلك يعني هذا تنبيه جاء في يعني مطالب الكلام أنه المطالب المنطقية لابد أن تكون مستحكمة، وخاصة يعني الجزء الثالث المظلوم في علم المنطق وهو الذي يعني يترك أو يوصل إلى البرهان الذي فيه صناعة البرهان، الصناعة الخمسة، البرهان والجدل والخطابة والشعر، الصناعات الخمسة التي والمغالطة التي غالبا ما تترك ويأخذ فقط البرهان. والمفروض الجدل هم مهم والمغالطة ولا أقل. بس أما الشعر ويعني الباب الآخر مو اسمه، بس الجدال والخطابة والبرهان مهمات جدا في الجزء الثالث في علم المنطق. ولذلك رحمة الله عليه المفكر المجدد يعني رائد الثورة الإصلاحية الفكرية ومجدد المناهج يعني آية الله الشيخ محمد رضا المظفر كتب المنطق بأجزاء ثلاث، ولكن نجد أننا نأخذ الأول والثاني وجزء من الثالث قد البرهان ونترك بقية الصناعات، نترك أربع صناعات. وهذا من الأخطاء الكبيرة جدا في دراستنا الحوزوية، حيث سوف تجدون وقد وجدت ذلك يعني الآن يعني بعض العلماء حفظهم الله الآن في البحث الخارج يشدد على ضرورة المنطق، بيبين أن الارتكازات التي سوف تبتنى عليها المسائل في البحث الخارج الأصول والفقه كلها منطق في منطق من حيث نعلم أو لا نعلم. ولذلك لا بد من مراجعة هذه المطالب، استحكام هذه المطالب المنطقية حتى تكون هناك فائدة كبرى في هذا العلم، وحتى تكون هناك ثمرة يعني يانعة وثمرة كبيرة وثمرة نوعية لدراستنا لعلم الكلام. أقول قبل هذا وأستغفر الله والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.